رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إلا أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فكان خيرا له. رواه مسلم. في الأسبوع الماضي الفقرة الثانية من هذا الحديث، وأرجعنا شرح الفقرة الأولى إلى هذا، يعني شرحنا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابته ضراء فكان خيرا له. كان الذي حملنا الحلقة الأولى أولا أن الأبد يبحث عن كيفيتها أكثر من الأولى، يعني قد يكون من السهل على الإنسان أن يعلم أن المنعم يشكر الله عز وجل، ولا صعوبة عليه في أن يقابل النعمة بالشكر، ولكن الأمر الذي يحتاج إلى شرح وبيان أمر ذاك الذي يبتلى بالضر بالضراء، كيف يصبر فيكون الصبر خيرا له، مع أن الصبر بحسبه بلاء على بلاء، مصيبة الضر مصيبة، والصبر يتحمله الإنسان ويجتره مصيبة أخرى، والصبر له طوه المعروف. فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان خيرا له؟ ربما هذا هو الذي دفعنا على الى الاستعجال بشرح الفقرة الثانية، هذه التي قد تستشكل على العقل. واظن اننا شرحناها واتينا على ما يتعلق بها، وذهب الاشكال وتبين فعلا ان المؤمن، المؤمن، وقد وقفنا عند كلمة المؤمن وشرحنا المراد بالمؤمن، واوضحنا ان المراد بالكلمة ذاك الذي ايقن عقله بوجود الله عز وجل خالق الكون وصانعه وقيوم السماوات والارض، واصطبغ وجدانه ايضا بهذا الإيمان. هذا الإنسان المؤمن وإن أصابته ضراء فإن مما يعزيه في جنب مصيبته هذه علمه بأن الله عز وجل أرحم به من أن يزجه في شر، وأكرم من أن يبتليه بمصيبة ظاهرها وباطنها مصيبة، فهو يثق بأن الله عز وجل لا يريد له إلا الخير، لا سيما وقد تحدث الله عز وجل عن ذاته بهذه الصفة، وعرف ذاته على عبده من خلال هذه الصفة أيما تعريف. فمن اليسير عليه أن يصبر، ومن اليسير عليه أن يمر بجنب هذه المصيبة وهو لا يلقي لها بالا، ولكن قلنا لا نعني بهذا الكلام أن الجسد لا يتأثر، وأن الغرائز الحيوانية التي في الإنسان لا تتأثر، بل الإنسان بكلا شطريه هذين كجسد وكغرائز يتأثر، ولكن روحه التي انتعشت بغذاء الإيمان بالله عز وجل عقلا ووجدانا، هذه الروح تهيمن على الجسد والغريزة، فتكون الفاعلية لها ويكون السلطان لها. ولذلك فإن المصيبة على الرغم من أنها تظل تسمى مصيبة، إلا أن وقعها يكون خفيفا جدا وهنا تتفاوت رتب المؤمنين على حسب قرب هذا الانسان من الله وعلى حسب شدة حبه لله عز وجل تذوب المصيبة وتضمحل في قيامه. فقد تجد انسانا ابتلي بمصيبة عظيمة جدا وتنظر اليه واذا هو لا يشعر بها اطلاقا، حتى الجسد لم يعد يشعر بها. هذا سبب هذه الحال بالنسبة لهذا الانسان فرط حبه لله عز وجل وفرط ثقته بالله سبحانه وتعالى. والروح اذا انتعشت وتكامل انتعاشها تهيمن على الجسد وتزول فاعلية الجسد وتذوب مشاعر الجسد في غرام مشاعر الروح. وما اكثر الصحابة الذين يمكن ان نضرب بهم المثل في هذا الصدد، وما اكثر الربانيين الذين ابتلوا بالمصائب ونسمع عنهم اشياء تذهل لها العقول انهم لم يشعروا بوقع هذه المصائب قط. نعم، وحقق الله عز وجل على ايديهم خوارق كثيرة، وقد ذكرنا نماذج من هذه الامثلة لا نطيل شرح بها، فانا اعيد خلاصة ما قد كنت ذكرته في الاسبوع الماضي. والان ننتقل الى الشطر الاول، والشطر الاول قوله عليه الصلاة والسلام: ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. ان اصابت المؤمن سراء، سراء اي امرا تسر له النفس، نعمة كرامة من الله عز وجل، مظهر من مظاهر السعادة. واسباب هذه النعم ومظاهرها كثيرة جدا، وليس المهم ان نستعرض هذه الانواع، وانما المهم ان نقول ان المؤمن ان اصابته نعمة من النعم ايضا لن يقع منها في مخاطر ولن يقع منها في مزلة قدم ولن تسكره نشوة هذه النعمة قط. وما اكثر ما تكون النعمة نقمة عندما تفعل بصاحبها شيئا من هذا، عندما تتحول النعمة الى نشوة تسكر الرأس، وعندما يجعل الانسان من هذه النعمة واسبابها أداة كفران بالله عز وجل وترف وبغي، نعم، فوق الأرض، عندئذ قطعا تتحول هذه النعمة إلى نقمة. ولكن المؤمن لا تؤذيه المصيبة بوقعها على الجسد والغريزة، ولا تؤذيه النعمة أيضا بوقعها على العقل والوجدان إذ تبعث فيه النشوة وتجعله، نعم، يتعالى ويتجبر ويترف. المؤمن لا يعاني من خطر لا المصيبة ولا النعمة. إن أصابته سراء شكر فكانت هذه النعمة أيضا خيرا له. وهنا المراد بالخير ليس الدنيا، طبعا خيرا هي خيرا في الدنيا له، لكن المراد ان هذه النعمة تصبح بالاضافة الى كونها خيرا لصاحبها في الدنيا، تصبح بالاضافة الى ذلك خيرا له في الاخرة. ورأس مال هذا كله الايمان. كيف هذا؟ اعود الى وصف كلمة المؤمن. قلت انما نعني بالمؤمن ذاك الذي ايقن عقله بوجود الله واحدا احدا قيوما للسماوات والارض مدبرا للكون ولشؤون عباده من ادق جزئيات امورهم الى اكبرها واخطرها. نعم. ثم ان وجدانه اي عواطفه اصطبغت ايضا بهذا الايمان. هذا ما نعنيه بكلمة مؤمن. هذا المؤمن عندما تصيبه نعمة يغدق الله عز وجل عليه من كرمه فيجعله من اغنى الاغنياء. يغدق الله عز وجل عليه من كرمه فيهيئ له اسرة يتنعم به بكل ما في هذه الكلمة من معنى. يهبه صحة عافية مظهرا، يهبه شرفا في قومه مكانة شهرة. نعم، هذه هي النعم عندما يكرمه الله عز وجل بهذه النعمة. النعمة ايها الاخوة مثل بذر. هذا البذر الذي نشبه النعمة به، هذا البذر صادف اي ارض من هذا الانسان الذي امن عقله بالله واصطبغت عواطفه بهذا الايمان ايضا. هذه النعم بنور هذه النعم صادفت ارضا خصبة، ارضا رائعة جدا، رائعة للاستنبات، لا تفضل عليها اي ارض اخرى. هذا البذر الى ما ينتهي حاله؟ ينمو ويتصاعد ويخضر ويتحول البذرة الواحدة الى حبوب وبل او الى فواكه او الى نعم كثيرة شتى. هذا الانسان المؤمن النعمة عندما تسقط من قبل الله عز وجل في كيانه تنمو وتترعرع كنمو هذا الحب اذ يلقى به في تلك التربة الخصبة. نعم، هذا الانسان مؤمن بمعنى انه قبل ان يجد هذه النعمة عرف الله عز وجل بعقله واحبه بقلبه وخافه ايضا بهذه المشاعر وامتلأ قلبه اجلالا لله سبحانه وتعالى. فاذا رأى النعمة قد تسللت الى داره والى كيانه وجسمه وهو هذا الانسان المؤمن، ماذا تصنع به النعمة؟ تزيده فوق حبه حبا، وتزيده على اجلاله اجلالا، وتزيد ايمانه العقلانية ايمانا، فيزداد هذا الايمان في كيانه ويتضاعف. وهذا الايمان عندما يتضاعف عن طريق هذه النعمة انما يتمثل في ظاهرة هي الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى. كيف يتجلى ايمان الانسان او زيادة الايمان في من اكرمه الله عز وجل بنعمه؟ يزداد ايمانا بالله عز وجل وشعورا بان الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه، يكرمه، يحوطه بالرعاية والحماية والعناية. كلما استيقظ هذا الانسان في صباحه فوجد نفسه منعما بالعافية والصحة، ووجد ان الله عز وجل اكرمه بمظهر جميل وبعافية تامة نعم، فإن هذا الإنسان يزداد يقينا بحكم الله عز وجل، ويزداد ثقة بكرم الله، ومن ثم يزداد حبا لله سبحانه وتعالى. ونتيجة ذلك بعد هذا أنه لا يستخدم هذه النعمة إلا فيما يرضي الخالق عز وجل، ولا يسخرها إلا في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. وبذلك تصبح هذه النعمة خيرا له في دنياه وآخرته. وهذا هو العاقل، وهذا هو التاجر الحقيقي الذي أخذ هذا المال وعرف كيف يسوسه، تعامل بالنعمة وعرف كيف يتجه بها. فلا هو في دار الدنيا كان محروما منها، تمتع بها كما يتمتع الآخرون، ولا هي تحولت غرما عليه بعد الموت حتى يلقى الحساب عليها من بعد، لا، بل إنها تصبح مزرعة له لمزيد من الخير في آخرته، كما تصبح معينا لمزيد من السعادة في دنياه. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك خيرا له. لكن رأس مال هذا الشيء والضمان الوحيد له الإيمان. وأعود فأقول لكم، مع الأسف كلمة الإيمان أصبحت كلمة رخيصة في الأسماع من كثرة ما استعملت لمعاني شتى متناقضة مختلفة، حتى أصبحت كما قلت كالوعاء الفارغ تملأه بما شئت. لسنا عن هذا الإيمان الممسوخ نتكلم، إنما نتكلم عن الإيمان الذي عناه رسول الله، وهو الإيمان الذي يعنيه بيان الله عز وجل كلما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الذي آمن بالله عقله، فكان هذا الإيمان ملء كيانه، ثم كان هذا الإيمان ملء مشاعره. هذا الإنسان لا يضره الغنى، لا تضره النعمة، لا تضره القصور المنيفة، لا يضره الأثاث المترف ضمن حدود المباح طبعا، لا يضره شيء من ذلك أبدا. لماذا؟ لأنه نقيد النعمة بشكر الله سبحانه وتعالى، وتكون كالبذر الذي يلقى في التربة الخصبة كما قلنا، فهذه النعم لا تنبت له إلا خيرا، هي خيرا ولا ينبت الخير إلا خيرا. لكن إذا كان الأمر على خلاف ذلك، نقول كما قلنا عن الشق الآخر في الأسبوع الماضي، إذا كان هذا الإنسان غير مؤمن بالله عز وجل، وكم في الناس ممن من يسمي نفسه مؤمنا وهو غير مؤمن، وينطبق عليهم قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ينطبق هذا الوصف الرباني على كثير من الناس. نحن لا نأخذ الظواهر وإنما نأخذ الحقائق. إن كان هذا الإنسان اكتفى بالإيمان إطارا ومظهرا في حياته، ولم يدخل سلطان الإيمان إلى عقله، ولا هيمن على شيء من عواطفه، فإن النعمة بالنسبة لهذا الإنسان شر له من المصيبة. نعم، شر له من المصيبة. وهذه النعمة تسمى نعمة في الظاهر، وهي في الحقيقة نقمة وبلاء. لماذا؟ لأن هذا الإنسان عندما يجد نفسه قد استغنى وأن النعيم أخذ يطوف به وأن يده امتدت إلى كل أحلامه التي يبتغيها فلم تعد نعمة من النعم تقصر عنها يده. إذا رأى الإنسان نفسه وقد أصبح بهذه الحال طبيعة النفس الإنسانية طبيعة الغريزة الحيوانية الكامنة عند الإنسان أنها تسكر وتحتاج وتطغى وتبغي هذه طبيعة. وقال الله عز وجل في كتابه المبين بصريح العبارة إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى أي إن الشأن في الإنسان أنه يطغى عند النعمة. والغنى لون من أبرز ألوان النعم والشأن في الإنسان هكذا وسيظل على هذه الحالة إلا إذا عالج الإنسان نفسه بعلاج الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي بهذا الشكل تطغيه النعمة وتبتره فتتحول النعمة إلى شر له في العقبة في المآل يعني بعد الموت وتتحول إلى غرامات يحملها وينوب بحملها يوم القيامة يقينا بلا ريب. أيضا لن تسعده هذه النعمة في دار الدنيا وأظن أن هذه الكلمة محل بحث. كثير منا ربما يتساءل ويقول وهذه لماذا أو ما الدليل عليها؟ إنسان ضمرته النعم وضمرته غمرا وأن اتجه وجد الدنيا ترقص له ويمينه تمتد إلى كل ما يريد لماذا لا يكون مسرورا؟ لماذا لا يكون سعيدا؟ سؤالا طالما طرحه السذج من الناس وأكاد أقول الأغبياء من الناس الذين ينظرون إلى الأمور بمظاهرها السطحية ولا يسبرون أغوارها. قد يسأل هذا الإنسان هذا السؤال، الجواب نعم هذا المال لا يسعد وتعامله مع النعمة بهذا الشكل بطرا وأشرا وطغيانا يزده في كآبة وكروب ولا يرقى به إلى السعادة المنعشة. وانظروا لكي تعلموا هذا الأمر على جليته، هذا المال أو هذه النعم تصبح في الحقيقة تماما وبدون أي فرق مثل حقنة المورفين أو أي مخدر يلجأ إليه الإنسان المبتلى من أجل أن يعيش في ساعة نسيان. هذا الإنسان عندما يستعمل هذه الحقنة ويتناولها أو يتناولها حقنة أو مضغة أو بأي طريقة من الطرق يعيش ساعة أو ربما ساعات وهو في أحلام وأراجيح، نعم يشعر من خلالها بسعادة رائعة. فإذا ذهب وقع هذا المخدر وإذا ذهب أثر هذا الذي هيمن على كيانه وعاد إلى طبيعته ورشده شعر بالآلام الخانقة تحتوشه من كل مكان ونظر فوجد أن كل نعيم الدنيا لا يوجده وأن كل ما كان يأمل أن يرى فيه سعادته لا يسعده فيلجأ مرة أخرى إلى حقنته تلك ويعيش مرة أخرى فعلا في سعادة لكن هي ليست سعادة، هي مسكن، هي مخدر. الكيان يتقطر ألما، إلا أن هذا الشعور غطي لبضع دقائق أو كل ساعة. أرأيت إلى هذا المثال؟ هو ذاته حال الإنسان الذي لم يعرف ربه ولا هدي إلى مولاه وخالقه، وأعرض عنه واستقبل الدنيا فعانقها وهو يتأمل أن تسعده، وتعامل مع المقاييس المادية تماما، وأكرمه الله بالنعم وأغدقها عليه أيما إغداق. هذا الإنسان في الساعات التي يمارس فيها سروره، في ساعات لهوه طربه شرابه مسامراته الحمراء أو الخضراء أو الصفراء، نعم، يشعر بلذة كما يشعر ذاك الذي استعمل تلك الحقنة لبضع ساعات. فإذا رجع من سارته إلى داره وتمدد في فراشه سيه تلك الحقنة، وقد عاد إلى غرفته واضطجع ليركض وأخذ يتقلب في الفراش إلى الضحوة الكبرى سيه. وأنا أوجه الكلام إلى كل فرد فرد منكم أن يسأل أي فرد فرد ممن زجوا أنفسهم في هذه الشقوة، وليقل هذا الإنسان كلاما حقا لا يكذب على الحقيقة. يحدثك هذا الإنسان عن زفرائه، عن آلامه، عن كآبته، عن ضجره، نعم، وربما وضع الشراب إلى جانبه عند سريره، كلما استيقظ ارتجأ إلى الشراب ولم يجد سبيلا إلى الركاض إلا في جرعات ذلك السم. هذا شيء حقيقي، نعم. ثم إن هذا الإنسان إذا استيقظ أخذ ينظر إلى الساعة مرارا وتكرارا وهو يستعجل السعر الثاني، يستعجل اللقاء الآخر لأنه كئيب ضجر، يريد أن يلجأ إلى مثل تلك السعرة التي كانت بالأمس، يريد أن يلجأ إلى حالة من تلك الحياة، وهذه الحالات كثيرة جدا متنوعة، نعم، وإلى أن يأتي ميعاد المخدر الجديد تمزقه الكآبة وتفعل أفاعيلها في أعماق أعماق كيانه وتلقي بذور الأمراض الخفية في كيانه الجسدي وكيانه النفسي. هذه حقيقة لا أبالغ فيها إطلاقا. ماذا فعلت الدنيا به؟ لا في حاضرها تمتع ولا من مغارم عقباها استطاع أن يفر. نقيض ذاك الآخر الذي آمن بالله الإيمان الحقيقي الذي أتحدث عنه، وهذا المعنى هو الذي يفر منه الرجل الغربي، هو الذي يلجأ منه الغربيون والغربيات إلى دين الله عز وجل، زرافات ووحدان. القضية والله ليست قضية منطق أيها الأخوة. ما عرف الغربيون الله بعد جهل، كانوا يعرفونه منه، وما اكتشفوا سرا إيمانيا بعد جهل أيضا، ولكن الشيء الذي ألهب ظهورهم وجعلهم يلجؤون إلى رحاب الإيمان هو هذا الذي أحدثكم عنه. الدنيا اعتصروها ثم اعتصروها ثم اعتصروها فلم يجدوا فيها السر المسعد، وتقلبوا من نعيمها في ألوان وأشكال فلم يجدوا من ورائها إلا الكآبة، إلا في ساعات تناول هذه الجرعات، نعم، وعندما يجلسون دخلوا رحاب الإيمان ولا يزالون يدخلون، الدعاء الذي لقيه الغربيون هو الدعاء الذي قد يحتاج اليه الشرقيون من مقلديهم في بلادنا. قلت مرة اظن انني هنا او لعلي في مكان اخر تحدثت عن انسان جعل الله منه عبرة للمعتبرين، لكن ترجمته خفية على اكثر الناس. رجل اسمه اسماعيل ادهم، هذا كان له والد مصري وام امامية، وعاش يعني قدرا كبيرا من حياته في مصر، وتبنى الالحاد وجاهر بالالحاد، ثم زاد على ذلك فاصدر كتابا سماه وناقل الكفر ليس بكافر، سماه لماذا انا ملحد، لماذا هو ملحد. نعم. وجعل من كتابه هذا دعوة رائجة الى الالحاد للرياضيات. نعم. لم تنقصه دنيا، لم ينقصه نعيم، ثم هو ملحد لا يحجزه شيء عن ممارسة اهوائه ونعيمه اشكالا وانوانا. اي اريد ان اقول لن نجد من الدنيا ما يسبب اي ضجر له، بل اذا قلنا ان مقاييس السعادة هي النعيم الدنيوي ينبغي ان يكون هذا الانسان مثالا للسعادة التي لا شقاء بعدها او لا شقاء معها، يعني في دار الدنيا. نعم. ولكن هذا الانسان ابتلي بالكآبة وابتلي بمرض لم يعرف الاطباء سره وحقيقته، وطافت الكآبة حول قلبه وهيمن الضجر على صدره، فكان هذا الانسان يجوب صحان يصعد الى الكثبان والى السفور، ثم يهبط الى شطان البحار يسير كالمجنون ليفر من كآبته، ولكن لا يعلم الى اين يفر، لانه لا يعلم مصدر كآبته. الرجل ملحد، الرجل اعرض عن ينبوع الحقيقة. نعم. وازدادت الكآبة عليه وفعلت فعلها في جسمه، فابتلي لا بمرض، بأمراض شتى. ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أنه استعجل الموت وألقى بنفسه في ساعة من الساعات التي كان يجوب فيها على بعض السكان. نعم. ألقى بنفسه في البحر وغرق. نعم. هذا الإنسان مات انتحارا وسلوا. طيب ما الذي دفعه إلى الانتحار؟ أفقرا؟ لم يكن فقيرا. هل كان عاشقا لإنسانة ولم يكتب له التمتع بها؟ لا لا لا. كل ما كان تعفو إليه نفسه كان مقدما إليه، وكان يجد السبيل إليه قصيرا جدا. تمتع بكل ما يشاء من المباحات. طيب ماذا؟ ما السبب الذي يجعله يعني نسبه السعاده تهبط هبوطا جزئيا في حياته، فضلا عن ان يعيش حياه كئيبه ثم يموت مختلقا وهو يفر من كآبته الى ظلام الموت والانتحار؟ ما السر؟ السر هذا الذي اقول لكم. نعم. السر كامل في قول الله سبحانه وتعالى الذي يقول فيه لعباده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا في دار الدنيا. يزيل من قلوبهم القلق، الضجر، الخوف من المجهول، الكآبة، ويغرس في قلوبهم الأمن، تلك هي السعادة. وهو المعنى الذي كرره البيان الإلهي في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في دار الدنيا، وهو المعني بقوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان الذي عرف مولاه وخالقه فركن إليه يزاينه الضجر تزاينه الكآبة لأنه هدي إلى ينبوع وجوده، هدي إلى مصدر حياته وتقلباته والإله الذي بيده مفاتيح سروره ومفاتيح سعادته وشقائه. نعم، هذا الإنسان كان تائها عن هذا المعنى، ولكن أكثر من أنه كان تائها كان يكذب على الحقيقة. هذا الذي كان يقول نعم أنا سعيد، هو سعيد قال بإلحاده، ولا يعاني من بشر أبدا، ولا يعاني من قلق، ولا يعاني من شيء إطلاقا إطلاقا، هذه سذاجي منه، كأنه يتصور أن الناس لا يفهمون معنى هذا الكلام. هذا مثل الطفل الذي يذهب إلى بيت الجيران وقد أوصته أمه أن لا يأكل عند بيت الجيران، فيعود ويقول له لم أكل شيئا ولم أمد يدي إلى طعام إطلاقا، ويكرر ويكرر معنى ذلك النقيض تماما. ثم إن الله عز وجل ابتلاه بما يكشف كذبه. هذا الإنسان معروف إسماعيل أدهم هو المثل، لكن الملحدون لم يغطون ترجمته لأنهم لا يريدون أن ينتصب للناس من ترجمته برهانا يحطم الإلحاد. نعم، هذه الحقيقة إذا عرفناها ندرك أن السبيل الوحيد من أجل أن يتمتع الإنسان بدنياه أن يتعرف على ربه، ثم يسأل مولاه وخالقه ويقول يا ربي كيف أتمتع بهذه النعم، ما هو السبيل السليم من أجل أن أتعامل مع النعم التي أكرمتني بها، فيتعامل معه بالطريقة التي يرشده الله إليها حتى لا تتحول هذه النعم إلى أداة تتفجر في كيانه كما قلت الآن. نحن على الرغم من هذا الكلام الذي أقوله كلام علمي ولا يستطيع إنسان أن يشكك فيه، لكن دائما الصور تغر، الصور تغر والمظاهر تخدع، نعم وتغش. عندما مثلا نرى حال أسرة من الأسر وهي تتباهى بمظهر الترف والإباحية والانحراف، ونرى ذلك إما في صور أو في مشاهد حية، نعم ممكن أن يسيل اللعاب بعض منا على ويقول هؤلاء هم السعداء، هؤلاء هم السعداء، نحن لا يكتب لنا شيء من هذا النعيم. ما ينبغي للإنسان أن يخدع أيها الإخوة، الأمر لا يقاس بهذه المظاهر. قيل لي مين قيل لي إن الأسرة الفلانية أقامت عرسا لعروسين لها مع في فندق من فنادق هذه البلدة، وأنفقت على الحفل وحده كذا مليون، كذا من الملايين على الحفل وحده. نعم، أما المظاهر مظاهر العرج والتبرج والأعمال التي تستنزل غضب الله سبحانه وتعالى فحدث عنها ولا حرج، والشرب ونحو ذلك، كل هذا وصف لي هذا العمل أحد الإخوة. قلت طبعا نحن نريد أن نعلق تعليقين اثنين على هذا العمل. التعليق الأول أن المجتمع يكون أفراده على هذه الحالة أو كثيرون معظم أفراده على هذه الحالة، ثم لا يجدون من ينكر ومن يضرب على أيديهم، هذا المجتمع يخشى عليه من غضب الله سبحانه وتعالى. ومهما كان فيه من صالحين ومستقيمين فإن ذلك الفساد الأطم والأكثر يذهب بجدوى هذا الخير. والمساجد العامرة مثل هذا المسجد عندئذ لا تكفي، لأن التيار الأغلب هو ذلك التيار. أول كلمة هذه التي ينبغي أن نقولها، وينبغي دائما أن نتذكر عندما نسأل لماذا لا يكرمنا الله بالنعم، ولماذا يبتلينا بالشدائد، ولماذا يبتلينا، أين الرخاء وأين كذا وكذا. نعم، ثم لا يتذكر واقع هذه الأمة، هذا الواقع الذي نص الله عز وجل عليه في محكم كتابه أن من سنة الله في عباده أن يكون سببا لهلاك الأمة التي يشيع فيها هذا الأمر، ويستمرون على ذلك، ولا يوجد من ينكر عليهم ويضرب على أيديهم. وهذا الواقع مع الأسف يبدو، لا أدري، لكن يبدو أنه يتزايد. أناس أغمضوا أعينهم ثم فتحوا فوجدوا أن الدنيا ركعت بين أيديهم، ووجدوا أن بيوتهم أصبحت كنوزا لم تعد عقولهم تحملهم، فسكنوا بهذا المال ولم يجدوا سبيلا يعبرون به عن نشوتهم هذه إلا بهذه الطريقة. طيب، والرب الذي يراقي والإله الذي ينعم ويبتلي، الإله الذي يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يفسقون. هذا بما كانوا يصنعون. هذا الوصف ينطبق علينا الآن. هذه أول كلمة أقولها، وليت أن كل من يغار على دين الله ويغار على حرمات الله ويهتم بما يسميه المجتمع الإسلامي وإقامة المجتمع الإسلامي يبدأ عمله من هنا. ليت أن كل مسلم صادق في إسلامه يبدأ جهاده من هذه النقطة، ويصير هذا على كل من قرأ كتاب الله. الأمر يبدأ إصلاحه من هذه القاعدة، من هذه الأرضية. الشيء الثاني الذي أريد أن أضيفه غير هذا الكلام، أنني أحب أن أقول لا تظن أيها الإخوة أن أسرة كهذه الأسرة تسعد بهذا العمل، ولا تظن أن هذا المظهر دليل حقيقي علمي على أنها تعيش سعيدة. وأنا أقسم أن هذه الظاهرة لا تمت إلى ذلك المعنى على السعادة بأي صلة، بل النقيض هو الذي يقع، وهو الواقع الحقيقي بالشكل الذي صورته الآن. هذا كله تغطية لواقع، لكن ادخل إلى بيوت هؤلاء الناس وانظر سعادة هذه الأفراد بعضها ببعض، تجد الخصومات، تجد المآسي، تجد الشقاء، تجد القلوب النكبة بعضها لبعض. وقد رأينا وعشنا وعالجنا مشاكل ودعينا من أجل أن نحل مشاكل، نسأل الله العفو والعافية ونحمد الله أن عافانا منها. لا، فلا يظن النظام أن هذه الأسرة هي التي تعيش في الجنة الآن، وربما وسوس الشيطان وقال لها ينبغي أن نكون نحن أيضا كذلك. لا يغرنكم الشيطان، وهذا خداع ينبغي أن يكون العاقل بعيدا عنه وفي مأمن من الوقوع فيه. نعم، أذكر أن أسرا من هذا القبيل، نعم، فعلت مثل هذا الصنيع، نعم، وربما غضبها من غضب، نعم، فما الذي كان من نتيجة الأمر؟ بعد أسابيع شقي كل من العروسين بالآخر، وانبتت الصلة بينهم، وذهبت كل تلك النفقات ابراج الرياح. وما اظن ان واحدا منهما سعد بعد ذلك بغيره. نعم. كذلك الاسره. وفي ذهني صور كثيرة لا نريد ان نكشف اسطارا ولا نريد ان نسمي اسماء، ولكن سنة الله في عباده لا تتبدل ولا تتغير. يغنينا عن هذا ان تصير في الطريق الذي شرعه الله لك وهو عليم وليس بضيق. تمتع بمالك فيما احله الله لك، تمتع مع اسرتك ضمن الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لك. والله عز وجل ما حرم علينا الطيبات، فهو القائل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. استفهام انكاري. نعم. وكما قلت لكم المساحة عريضة، مساحة الحلال مساحة عريضة جدا، وتغنيك هذه المساحة عن ان تشرد الى الحرام يمينا او الى الحرام شمالا، لست بحاجة الى هذا ابدا. هذا شيء. الشيء الثاني، لا تنخدع. السعادة لا تنبعث من غليم الذهب او اكداس الورق، ولا من الموائد العامرة، ولا من الزينة والزخرف. السعادة تنبع من هذا القلب، وانما تصنع صنعا في اعماق هذا الفؤاد بيد الله عز وجل. فاذا كنت تريد السعادة فاطرق باب الله واطلبها منه. نعم. المال، ما اكثر ما اشقى المال، وما اكثر ما يدعى امثالي من اجل ان اصلح او ان يصلح امرا. اشقى المال اناسا كثيرين وتنجعوا في متاهات والام. نعم. الذهب لا يسعد. الموائد العامرة بالاطعمة ما تسعد. ما اكثر ما تحول الطعام اللذيذ الطيب الى سبب لامراض ودينة حشي بها الجسد. نعم. اطلاقا البيت الفارغ الزخرف والله لا يسعد. وان كان الباري عز وجل ما منعك ان تمارسه، لكن مارسه كجسد، والجسد لا يحيا بدون روح، وروح هذا الجسد استرضاء الله عز وجل. نعم. روح جسد النعيم بالطعام بالشراب بالاثاث بالدار بالزوجة الحسناء بالاولاد بالمال، كل هذا جسد. روحه ان تكون الصلة بينك وبين ربك عامرة. اما الصلة التي بينك وبين الله عز وجل، انا قلت لما لاخواننا الطلاب، يعني سمعت انسانا عاش حياة مخضرمة، عاش شاردا عن صراط الله، ثم انتعش بالتعرف على الله. قال فبعد عنده تجربة، قال لا اعلم على وجه الارض انسانا اشقى من ذاك الذي لم يعرف ربه ولم يعرف خالقه. عاش هكذا شاردا. وما اعرف انسانا انتقل من الشقاء الى السعادة كهذا الانسان الذي كان شاردا عن مولاه عندما تعرف عليه فانكب في احضان رحمة الله سبحانه وتعالى، واوصل صلته بهذا الاله وبهذا الخالق. كلامه صحيح، كلامه صحيح. هذا الانسان عندما يتعرف على مولاه ويقيم الصلة الوثقى بينه وبين ربه عز وجل، لن يخسر طعاما، لن يخسر شرابا، لن يخسر دارا، لن يخسر متعة مباحة، سيتمتع بذلك كله. والمزيد الذي يتمتع به انه يذوق الطعم هذه الاشياء، يذوق طعمه، يرى سره، ينتشي بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ذاق هذا المعنى عرف، من ذاق هذا المعنى عرف. واسأل الله عز وجل ان يمتعنا جميعا به، وان يصلح حال هذه الامة في هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.